إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال المؤلف: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسوله محمد. من المعلوم أن أركان الإيمان التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ستة، فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره، أنه من الله. هذه أركان الإيمان، ولكن المؤلف رحمه الله يعني اهتم بالأصل والتوحيد، ثم الآن سيتكلم عن نبوة الرسل وعن الله عز وجل اختص هذه الأمة بالإيمان بجميع رسل الله بخلاف اليهود والنصارى الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وفي آية البقرة في الآيتين الأخيرتين سورة البقرة، وهما الآيتان اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما في ليلة كفتاه، يقول الله عز وجل: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك هذه الأمة تشهد للأنبياء يوم القيامة بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وهذا من كرمها على الله عز وجل ومن صدقها. فهذا الأصل هو أصل عظيم، بأننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم والذين لم يخبرنا الله عز وجل عنهم، لأن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فرسل أخبرنا الله عز وجل عنهم كنوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك رسل اختص الله عز وجل بهم وبعلمهم، ولكننا نؤمن بهم وأنهم بلغوا، كما في قول الله عز وجل في سورة ياسين: فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فهؤلاء ثلاثة رسل أرسلهم الله عز وجل إلى هذه القرية من أجل دعوة أهلها إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبودية. نعم.
وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم.
نعم. الأنبياء بشر ومن الذكور، لم يبعث الله عز وجل امرأة نبية، إنما في النساء صالحات كمريم عليه السلام وكامرأة فرعون آسية وغيرها من الصالحات من نساء هذه الأمة كفاطمة رضي الله عنها وخديجة وعائشة وأمهات المؤمنين. أما أن يبعث الله امرأة النبي هذا لم يحصل، لأن كمال العقل مشروط بالنبوة والرسالة، والمرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقص عقل ودين، فنقصان العقل لأن شهادة المرأة نصف من شهادة الرجل، ولأنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم. فالأنبياء والرسل من الرجال، كما أن المرأة لا تكون أميرة، لا تكون أميرة على القوم، لا في سفر ولا في جهاد ولا في أي نوع من أنواع الإمارة، كما أنها أيضا لا تكون قاضية تقضي بين الناس، بين الرجال والنساء، لما في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه من خصائص الرجال، لأن الله عز وجل قال في النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم.
وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه.
نعم، الأنبياء وسائط بين الله عز وجل وبين العباد، ولذلك ينزل الله عز وجل عليهم الوحي من خلال روح القدس، من خلال الملك الموكل بإيصال الوحي وهو جبريل عليه السلام، بل منهم من كلمه الله عز وجل كما تقدم، وكلم الله موسى تكريما. نعم.
وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به.
لا شك أن الأنبياء يؤتيهم الله عز وجل من المعجزات والكرامات ومن دلائل النبوة ما على مثله يؤمن البشر. فنعلم أن نوحا عليه السلام أتاه الله عز وجل هذه المعجزة العظيمة عندما صنع هذه السفينة وحمل المؤمنين فيها بعد أن يأس من دعوة قومه، وأن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم تضره، وكذلك ما حصل لصالح عليه السلام من إخراج ناقة مع فصيلها من صخرة صماء، كذلك ما حصل لقومه من العذاب والتدمير، ما حصل لموسى من المعجزة العظيمة كاليد والعصا، والآيات التي أوتي موسى 9 آيات، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من المعجزات والدلائل الشيء العظيم، سبح بيده الطعام، كلم سلم عليه الشجر والحجر، وحن له الجذع، وانفلق القمر عندما طلب أهل مكة ذلك منه، كذلك تفجر الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، بارك الله عز وجل في أطعمة كثيرة وضع يده فيها وكانت لا تكفي إلا نفرا يسيرا فكفت يعني خلقا كثيرا من الناس. دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولكن المعجزة العظمى الباقية إلى قيام الساعة هي القرآن الكريم، حيث تكفل الله عز وجل بحفظه إلى أن يأذن الله عز وجل بنزعه من الصدور. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. نعم.
وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا.
نعم، الأنبياء صادقون مصدقون من الله عز وجل، ولا تقع منهم كبائر، واختلف العلماء هل تقع من الأنبياء صغائر، والأظهر أنها لا تقع منهم كبائر ولا صغائر، لأن الله عز وجل اختصهم واصطفاهم وأكرمهم بهذه النبوة وبهذه الرسالة، وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وجعل منهم أولي العزم، وأثنى الله عز وجل عليهم جميعا وأثنى على بعضهم، وجعلهم متفاوتين لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وأعظمهم نبوة هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمه ولأن أمته أكثر الأمم بل أعظم الأمم كمية وكيفية، وتليها أمة موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت سوادا عظيما وظننت أنهم أمتي فإذا هو موسى وقوم، ثم نظرت فإذا سواد قد سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب.
لا شك أنهم صادقون وصدقون، وأنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه ونصحوا لأممهم غاية النصح، وأن الشك لا يتطرق إليهم بحال، وأنهم ناصحون لأممهم، وأنهم قالوا لأممهم لا نبتغي على ما نبلغكم أجرا، قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. نعم.
وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم.
نعم، يجب الإيمان بما جاءوا به، إن كان يعني الكتب التي نزلت عليهم يجب الإيمان بها، فنحن الآن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها، ولكن ما في يد اليهود والنصارى اليوم منها محرف مبدل مكذوب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل اختصه بهذه المعجزة العظمى وبهذا الكتاب الباقي الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم.
وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته بكل شيء.
نعم، قوله هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي أنه عليه الصلاة والسلام صادق ومصدق، وأن الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليبشر به وينذر، وأن الله عز وجل آتاه الحكمة أيضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله، والذي مثل الكتاب هي الحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، ولذلك لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن إلا بالسنة، ولا يمكن أن نفهم الوحيين أعني الكتاب والسنة إلا بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو الفهم الصحيح، هذا هو فهم الدين الصحيح. نعم.
بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، قوله أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع. نعم، نحن عبيد لله مكلفون بما أمرنا به ومطالبون بالانتهاء عما نهينا عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بشرع كامل مطهر يجب أن نعلمه، ولذلك يجب علينا جميعا نتعلم التوحيد وأن نتعلم أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا يجب على عموم المكلفين، كيف يصوم، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، هذا علم واجب على الأعيان، وهذا معنى قول المؤلف أنه يجب علينا أن نفهم وأن نتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، بمعنى نعلم الأوامر فنقوم بتأديتها، والأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب أي مستحب، كذلك يجب علينا أن نعلم المنهيات، والمنهيات منها ما هو محرم يجب علينا أن نجتنبه جملة وتفصيلا، ومنها ما هو مكروه يجب أيضا أن نتنزع عنه. نعم.
ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته
نعم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن هيمن على جميع الكتب المتقدمة، ونسخها الله عز وجل به. ولذلك من قال أنا سأعبد الله في التوراة والإنجيل فإن هذا لا يقبل منه، بل هذا كفر، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب مهيمنا على جميع الكتب المتقدمة. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لجميع الأديان التي تقدمت، فأحكم الله عز وجل شرعه ودينه ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع. لا شك أن الله عز وجل ميز أهل الكتاب عن غيرهم، فأباح لنا ذبائحهم ونساءهم كما في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. فلكونهم أهل الكتاب أباح الله عز وجل لنا ذبائحهم، لأننا نختلط بهم ولأننا نتواصل معهم، فأبيح لنا هذا الأمر فقط، وهو ما ذبحوه وهم يذبحون يعني ذبحا شرعيا، يعني اليهود والنصارى. أما سائر أهل الملل فلا تؤكل لهم ذبائح كالملاحدة وكعباد بوذا وسائر ملل أهل الشرك. وكذلك حتى لو وجد من المسلمين من يعبد غير الله وهو ينتسب للإسلام، كالذين يعبدون عليا أو فاطمة أو يعبدون الحسن والحسين أو يعبدون الست زينب كما يحصل في مصر، أو يعبدون البدوي كما في مصر ويطوفون عليه ويدعونه، هذا شرك. حتى هؤلاء لا تنكح لهم ذبائح ولا تنكح لهم نساء، لأنهم ليسوا بمسلمين بأفعالهم هذه. فهم إما أنهم لم يدخلوا في الإسلام أصلا، أو أنهم دخلوا في الإسلام وارتدوا عندما عبدوا مع الله عز وجل غيره. لذلك أباح الله عز وجل لنا ذبائح الكتاب ونساء الكتاب إذا كانوا يذبحون الذبح الشرعي، وكذلك اشترط الله عز وجل في نكاح نسائهم أن يكون محصنات بمعنى عفيفات، أما التي ليست عفيفة فلا تحل لنا من نسائهم. نعم، نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن
قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه،
كما قال رحمه الله: شريعة الإسلام باقية. حتى أن عيسى بن مريم عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل إليه وأكرمه، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشريعة جديدة. فإنه إذا نزل على المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين على أجنحة ملكين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه يحكم بشريعة محمد كما قال عليه الصلاة والسلام: كيف إذا نزل بكم المسيح وإمامكم منكم. ولذلك إذا نزل عليه السلام يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فديننا باقي، وهذا الذي حسدنا عليه اليهود كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاءه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة. فاليهود يعني حسدون على إكمال الدين، لأنهم علموا أن الله عز وجل ختم الأديان بهذا الدين العظيم، وختم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. فلا
نعم، كل نبي يعني بعثه الله عز وجل إلى قوم أو رسول، فإن الله عز وجل يبعثه بشريعة، لكن أعظم ما يبعثه به هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى أفراده العموم. ولذلك ذكر الله عز وجل جملة من الكتب. والإيمان بالكتب كالإيمان بالرسل، نؤمن بالكتب التي سمى الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، هذه سمى الله عز وجل. كذلك نؤمن بالكتب التي لم تذكر لنا ولم تسمى لنا، نؤمن بها وأن الله عز وجل آتاها من شاء من أنبيائه ورسله. نعم.
فلا يتم الإيمان بها إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالله
نعم، يعني أن الإنسان كلما كان على علم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من الهدى والتقى والعلم، فإنه أكمل الناس إيمان وأكمل الناس علما. ولذلك نجد أن العلماء ورثة الأنبياء، لأن العلماء أعلم الناس بما في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما ترقى الإنسان في درجات العلم وأعلم بالعلم، العلم بكتاب الله وبالسنة وبما كان عليه السلف الصالح، فإنه يكون أعظم إيمانا من غيره، إذا كان هذا الإيمان يعني قد كان على الإخلاص وعلى الاتباع. وهذا ما امتدح الله عز وجل أهله بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن أراد زيادة الإيمان ومن أراد ترقي في الفضل والهدى فعليه أن يجتهد في قراءة كتاب ربه ومعرفة ما فيه من الهدى والأحكام والعقائد والأخبار والعظات والعبر، كذلك السنة، تعلم السنة ويعلم ما فيها من العقائد والأحكام والفضائل. نعم.
والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان.
نعم. يعني كأن الشيخ ختم الآن يعني هذه الأصول التي تقدمت بذكر الإيمان بالقدر بعد أن ذكر الإيمان بالكتب والملائكة. والإيمان بالملائكة أيضا كالإيمان بالرسل، نؤمن بالملائكة الذين سمى الله عز وجل لنا. قد سمى الله عز وجل لنا ملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وكذلك جاء في الترمذي تسمية منكر ونكير. نعم، سمى الله عز وجل ملائكة، وكذلك ذكر الله عز وجل حملة العرش، وذكر يعني أوصافا للملائكة. فمنهم كذلك من الملائكة الذين سمى الله عز وجل سمى الرعد، كما في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله اليهود عن الرعد، قال هو ملك من الملائكة يسوق السحاب بمخاريق من نار. فالملائكة إيماننا بهم على يعني معنيه: الأول أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل منه، ثاني أن نؤمن بمن لم يسم الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا. فإذا كان البيت المعمور يطوف عليه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه من كثرتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: عطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موع شبر إلا وعليه ملك سابق أو قائم، هذا أمر عظيم. والملائكة كما في صحيح مسلم خلقوا من نور، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة منه وخلق إبليس من نار وخلق آدم مما ذكر لكم أي من الطين. والملائكة وهبهم الله عز وجل خصائص وصفات اختصوا بها دون غيرهم، قال الله عز وجل عنهم كما في قوله يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون فهم عباد مكرمون لا يسبقون الله عز وجل بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك آتاهم الله عز وجل خصائص في خلقهم، فلربما جاءوا على هيئة رجال، أما أعظمهم خلقة فهو جبريل عليه السلام الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، رعاه وقد سد الأفق وله 600 جناح. واليهود يكرهون جبريل عليه السلام لعنهم الله، يكرهون جبريل لأنهم يقولون أنه يأتي بالعذاب، وقد كذبوا لأن جبريل روح القدس هو رسول الله عز وجل إلى ملائكته وإلى من شاء من خلقه، فهو يأتي بكل ما أمر به عليه السلام. الشاهد أن الملائكة لا يعلمهم إلا الله، منهم من وكل بحفظ الأجنة، ومنهم من وكل بحفظ الإنسان، ومنهم من وكل بالسحاب، ومنهم يعني من يسأل في القبر من ربك ما دينك من نبيك، ومنهم حملة العرش، ومنهم خزنة جهنم عاذنا الله منها، ومنهم أيضا يعني خزنة الجنة الذين يحيون المؤمنين إذا دخلوها تحيتهم فيها سلام. الشاهد أننا نؤمن بالملائكة إيمانا مجملا ومفصلا، فالإيمان المجمل نؤمن بهم جميعا من علمنا ومن لم نعلم، وإيماننا المفصل بهم أننا نؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم. نعم.
ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حتى على تعلمها وعلمها، وغير النافعة من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهي ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان به ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل.
لأن هذا كلام مكذب. إيش يقول ليش هو؟ كلام مكذب ولا؟ قال الإيمان اليوم. نعم قال غير ايش من بديت الان كنت تتكلم عن الايمان بالملائكه المذكره فيها قلب اللهم صل وسلم. قال نعم وقد نسخت شريعته. نعم هذا هو، قال الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا العصر العظيم، ومن تمام الإيمان به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. نعم تقدم هذا، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة يعني مثبتة لها على حال تعلمها وعلمها. نعم يعني يقول الشيخ أن العقول السليمة تثبت النقل الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنه قد تقدم معنا بالأمس أن العقول المريضة تعارض النقل الصحيح، أما العقول التي آتاها الله عز وجل ذكاء وفهما فإنها لا تعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه الحق وأنه علم نافع. ثم قال: وغير نافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. نعم، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلم أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة الشرع العامة، كلما غلب نفعه على ضرره فالشريعة تأمر به، إما أن يكون يعني صالحا، أن يكون صالحا كله، وإما أن يكون النفع أعظم من الضرر، فهذا تأتي به الشريعة. أما ما كان ضارا بالجملة أو ضرره أعظم من نفعه فالشريعة تحرمه وتنهى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرم الله عز وجل على الأمة الخمر والميسر. فكأن الشيخ يلمح إلى قاعدة الشرع العامة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح العظيمة ودرء وتقليل المفاسد. نعم.
الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر، فكلما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال.
نعم، الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمرين: الأول الإيمان بما ذكر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل للإنسان حين موته وفي قبره، فهما قيامتان: القيامة الصغرى بعد موت الإنسان، والقيامة الكبرى إذا أذن الله عز وجل ببعث أهل القبور. فالمؤمن يؤمن بما جاء بكتاب ربه وبما جاء من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأحوال الآخرة، فنحن نؤمن بالموت ونؤمن أيضا بعذاب القبر ونعيمه، ونؤمن بأسئلة الملكين، ونؤمن بأن المؤمن يوسع عليه القبر ويفسح له فيه حتى يأتيه من ريح الجنة ومن ريحانها، ويقول: يا رب أقم الساعة لما يرى من النعيم والكرامة. كما أن الكافر والمنافق يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وكذلك يأتيه من الهوام ومن شناعة السؤال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من يعني من حرها وسمومها ما يجد الضرر البالغ فيه، فيقول: ربي لا تقم الساعة لما يرى من العذاب العظيم الذي أعد له، كما في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ففي الآية أنهم يعذبون في قبورهم قبل حصول العذاب الأكبر عليهم بعد القيامة الكبرى. كذلك يؤمن أهل السنة الجماعة بما ذكر الله عز وجل أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا اليوم الذي قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة يحاسب الناس في هذا اليوم العظيم ويؤمنون بأن الله عز وجل يظل في ظله من شاء من خلقه، ويؤمنون باجتياز الصراط، ويؤمنون بالقنطرة، ويؤمنون بالحساب، ويؤمنون بانقسام الناس إلى أهل إيمان ما واهم الجنة، وإلى أهل كفر ونفاق ما واهم النار. الشاهد هذا هو الإيمان باليوم الآخر، ولا يتم الإيمان إلا بهذا. ولماذا يعمل الناس؟ ولماذا يحرص الناس على طاعة الله ويقومون بما أوجب الله عليهم وينتهون عن المحرمات؟ هو رجاء ثواب ما وعد الله عز وجل به من النعيم والكرامة، وخشية العقاب الذي توعد الله عز وجل به من خالف أمره. نعم، لأن الله عز وجل غفور رحيم، ولأنه أيضا شديد العقاب. نعم.
والصحب المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار،
كل هذا جاء في كتاب الله وبالسنة. فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول هاؤم اقرأ كتابي، ثم ذكر الله عز وجل صاحب الشمال. وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. كذلك ذكر الله عز وجل أن الناس ثلاث درجات: مقربون سابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب المشعمة. والمؤمن يحرص ويعني يتمنى ويسأل الله عز وجل من فضله العميم، وكذلك يعمل ويعلم أن عمله لن يبلغه المنازل العليا إلا بفضل الله عز وجل وكرامته ورحمته، ولكنه يسير على الصراط المستقيم ويطمع في ثواب الله عز وجل، ويخشى عقاب الله. ولذلك كان أكمل العبودية أن يكون راجيا وخائفا ومحبا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا.
نعم، ذكر الله عز وجل الجنة، ذكر درجات أهل الجنة، وذكر أولاد أهل الجنة الذين يخدمونه، وذكر القصور والحور، وذكر في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله ترغيب لأهل الإيمان بها. كما أنه أيضا ذكر النار وسلاسلها وأغلالها ودركاتها، ما فيها من الهوام وما فيها من الهول العظيم، ليحذرها أهل الإيمان وليبتعدوا عنها. هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. نعم.
فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الأصل الرابع مسألة الإيمان.
لا إن شاء الله هذا بعد المغرب كن بقي على حق اليوم. هذا بعد المغرب إن شاء الله. لعل نسمع الأسئلة الآن إذا كان هناك أسئلة. نعم. إذا كان لديكم أسئلة أرسلوها. هذا سؤال، تقول هل لبس شكل العين الزرقاء النساء في الملابس، يعني لا شك أن اليوم الناس أصابتهم فتنة، خاصة النساء، بما توصل له العالم الغربي الكافر مما يسمونه أدوات التجميل. ومع الأسف أن بعض المسلمين اغتروا بهذه الدعاية المغرضة، من ذلك أنهم وصلوا إلى تغيير خلق الله من إجراء العمليات في الأنف والأذن والخدين والشفتين والثديين، وحتى وصلوا إلى بعض الأعضاء المحرمة التي لا يحل النظر لها. وهذا لا شك أنه اعتداء على خلق الله، وأنه تغيير لخلق الله، وأنه من المحرمات الكبيرة أن يجري الإنسان العمليات من أجل تحسين جماله وشكله. أما لو وجد به عضو زائد كأصبع سادسة، أو مثلا وجد في عينه مرض، أو وجد انسداد مثلا للفم أو انسداد العين وعقدت العملية لإصلاحه، هذا فلا بأس. لكن ما تقوم به اليوم المصحات التي أنشأت للتجميل هي في الحقيقة من باب العبث ومن باب تغيير خلق الله، فلا يحل هذا. دخل في ذلك ما تفعله بعض النساء من لبس ما يسمى بالعدسات، فإذا لبست الأخضر جعلت العدسات الخضراء، إذا لبست كذا الأسود قال. هذا لا شك أنه من الافتتان، وأنه من الأمور التي لا تحل ولا تجوز للمسلمة أن تفعل هذا. والله عز وجل نهانا عن التكلف، نهينا نحن عن التكلف حتى في الزينة لا نتكلف، وهذا ليس من التكلف بل هو من تغيير خلق الله. لكن لو لبست العدسات من أجل النظر فلا بأس بهذا، لأن الحمد لله الإسلام لا يحرم الأشياء النافعة. وقد بلغنا أن هذه العدسات تسبب العمى، تسبب السرطان، تسبب العمش، وتسبب ارتخاء أشفار العينين، حتى أن المرأة إذا كبرت به السن اضطرت إلى إجراء عملية من أجل رفع الحاجبين ومن أجل رفع رموش العينين. فلا يجوز للمؤمنة أن تعبث بالخلق الذي آتاه الله عز وجل، وأن ترضى بما قسم الله عز وجل لها، وأن أيضا تجتهد في طاعة الله حتى تصل إلى أعلى الكمال وإلى أعلى الجمال في الجنان، وأن تكون من أولئك الذين ذكر الله عز وجل في كتابه مما آتاهن الله عز وجل من حسن الخلق والخلقة والهيئة واللباس. فإنما هي أيام معدودات نحن في هذه الدنيا، ثم ننتقل إلى دار أخرى. فمن وفقه الله عز وجل وجعله من أهل كرامته فإن الله عز وجل سيعطيه من الخلق والأخلاق والجمال واللباس وما لا يعني يخطر على باله. أما من كان من أهل النار فإنه نسأل الله العافية لو تنعم بجميع أنواع النعم في الدنيا فإن صبغة يصبغ فيها بجهنم تنسيه جميع ما أنعم الله عز وجل عليه من النعيم. فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر الشابات اللواتي قد يطمحن إلى هذه الأفعال، وأن هذا الأمر لا يجوز. نعم، وأن لنا نلحق بركاب الغرب الكافر، هم الآن في ويلات بسبب فعلهم بأيديهم. من هذه الويلات أن النساء اللواتي يعني عبثنا بأجسادهم أصبنا بأمراض، فهذه الآن تعالج السرطان، وهذه الآن تعالج العمى، وهذه تعالج ارتخاءات في الجسد، وهذه تعالج الميول في الأنف بسبب العمليات. شاهد أن هذا أمر محدث لا يفعله من يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.
زكاتي حلت هذا الأسبوع، ما هو الأفضل، إخراجها الآن أو أنتظر رمضان؟
بل يحرم أن تؤخريها إلى رمضان، يحرم، لأن إخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور مثل الصلاة إذا وجبت، لا يحل تأخيرها. فإذا حلت الزكاة وجب عليك إخراجها ولا تنتظري بها رمضان. نعم.
قريبة مني أسلم عليها وهي لا تريد، هل هناك ذنب علي؟
استمري بالسلام عليها كلما رأيتيها وهي آثمة وأنت ماجورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمؤمن أن يحجر، ولا لمؤمنة أن يحجر أخاه فوق ثلاث التقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكوني صاحبة الخير. نعم.
ما المقصود بأن أفعال العباد مخلوقة؟
بمعنى أن الإنسان مخلوق من خلق الله عز وجل، فلو مثلا أذنب فهو الذي خلق ذنبه، ولو فعل فعلا محرما أو قتل هو الذي فعل أيضا هذا الفعل. نعم.
ما الحكمة من قتل عيسى عليه السلام للخنزير آخر الزمان؟
ليشعر المسلمين بأن الخنزير محرم في جميع الشرائع، ولأن الخنزير في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نجس خبيث محرم، وليشعر النصارى واليهود بأنه على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقتل الخنزير، وفي الحديث دلالة على وجوب قتل الخنازير. ولذلك سبحان الله، إذا كنا في بلاد الإسلام فإننا لا نراها، لأن الإسلام يحرصون على قتلها لأنها نجسة ولأنها خبيثة ولأنها محرمة. وإذا ذهبنا إلى بلاد الكفار وجدناها بكثرة. فلذلك إذا نزل عيسى عليه السلام ورعاها فإنه يقتلها عملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويكسر أو يضع الجزية، ويضع الجزية أي لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ويكسر الصليب الذي يعتقدون أنه مصلوب. نعم.
ذكرت يا شيخ حفظك الله بالأمس عن عالم يوم الناس ويحفظ القرآن ولا يدري أين الله.
نعم، ولا أزال أقول هذا، أن بعض الناس يحفظ القرآن لكنه جاهل في العقيدة، وقد رأينا منهم يعني أعدادا تقول له أين الله، يقول في كل مكان، وهو يحفظ القرآن. كيف في كل مكان وهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهو يقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك، ولكن مع ذلك هو جاهل في المعتقد. بل وجد والله من حفاظ القرآن من يطوف على القبور ويتبرك به، بل وجد من يفسر القرآن والقبر أمامه ولا يتحدث عن التوحيد بأي كلمة، هذا ليس مستبعد. ووجد من يحفظ القرآن ويقرأ على الموالد، يجلب من بيت إلى بيت للقراءة على الموالد وعلى المعاتم. نعم. لا تغتروا بحفظ القرآن، لا تغتروا إذا قيل هذا يحفظ القرآن. الذي قتل علي بن أبي طالب كان يحفظ القرآن، وغالب الخوارج يحفظون القرآن، يقتلون أباءهم وأمهاتهم. الذين قتلوا عبد الله بن خباب من الصحابي الجليل خباب بن عرف كانوا يحفظون القرآن. أليس تحفظنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فغالب من يحفظ القرآن إلا من رحم الله عز وجل وعصم بالسنة وبفهم السلف الصالح، فإنه يقرأ القرآن ولكن القرآن لا يتجاوز التراقي عنده. ولذلك آمل التأكيد على طالبات القرآن الكريم وعلى معلمات القرآن الكريم، من يعني يحرصن غاية الحرص على الطالبات بتعليم العقيدة وتفسير الآيات على المعنى الصحيح. نعم.
أنا كامرأة من عوام الناس كيف أعرف العالم الرباني من العالم المضل؟
العالم الرباني هو الذي يعني يقول بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، لا يأتي بشيء من عنده، لا يبتدع بدعة، لا يدعو إلى بدعة، لا يدعو إلى فسق، لا يدعو إلى محرم، لا يدعو إلى ضلال، لا يدعو إلى فتنة، إنما يتقيد بالوحيين وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو العالم الرباني. نعم. انتهت الأسئلة. إيه هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ولنا لقاء إن شاء الله بعد الموعد.
بسم الله. الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الإيمان، والإيمان هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وفي قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. فبيان الإيمان والأمر بالإيمان اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه السنة. صحيح مسلم أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقل: قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بأركان الإيمان الستة التي أعلاها التوحيد، وعدناها إماطة الأذى عن الطريق كما في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون، في رواية اتفق عليه الشيخان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. لا شك أن أعلى الإيمان هو كلمة التوحيد وأساس الملة وأصل الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان أنواعه كثيرة، والعبادات كلها من الإيمان. والإيمان عند أهل السنة قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ينقص بالعصيان. ويصح الاستثناء بالإيمان السنة كأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. والإيمان محله القلب وتظهر آثاره على الجوارح، ولذلك قال الله عز وجل لعباده المؤمنين: قولوا آمنا بالله، آمنوا بالله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمتأمل في كتاب الله يجد أن الله عز وجل كلما ذكر الإيمان قرنه بالعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. والإيمان كما تقدم محله القلب كما في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وكما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأنها محل الإيمان. وحصلت فتنة في زماننا بين أهل السنة في مسائل ما تطرق لها السلف الصالح رحمه الله، من قولهم: الإيمان شرط صحة، الإيمان شرط كمال، ينسي العمل، كذا. هذه مسائل في الحقيقة عصرية طلعت على الناس، أما السلف فكانوا يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، والأعمال من الإيمان. وخالفوا الفرق الضالة كالمرجئة والخوارج والمعتزلة الذين أخلوا بهذا العصر العظيم. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. والأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، هذه كلها من الإيمان، ولا يمكن أن تنفصل عن الإيمان، لأن من فصلها عن الإيمان فصلها أو فصلتها فرقة متأخرة ضلت وأضلت. فأنكر عليهم أهل السنة هذا الفصل وهذا التعصير الفاسد، ويعني جعلوا الإيمان هو ما استقر في القلب وظهر أثره على الجوارح ونطق به اللسان والأعمال الصالحة كلها من الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الإيمان التوحيد وذكر من الإيمان إماطة الأذى على الطريق، فجعل ما بين هذين كلها من الإيمان. نعم.
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان.
نعم، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه في أهل الإسلام، في أهل الإيمان. ولا شك أن الإيمان يتفاضل عند المؤمنين، فأعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لأنه فضل هذه الأمة بإيمانه وتصديقه واتباعه رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة رضي الله عنهم أكبر الناس إيمانا، لأنهم القرن الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما ترقى الإنسان بالأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل فإن إيمانه يزيد، وهذا يعني من مما اتفق عليه السنة. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ذكر الله عز وجل زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أن يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون زيادة الإيمان، ويقول الرجل صاحبي: يا أخي تعال نؤمن ساعة. والإيمان يظهر أثر، كلما ازداد الإيمان في القلب ظهرت آثار ذلك على الجوارح في الإقبال على الطاعات التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك نجد أن الناس إذا دخل عليهم شهر رمضان وأغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الجن وتقرب الناس إلى ربهم ظهر ذلك على أعمالهم وعلى جوارحهم وعلى وجوههم، لأن الإيمان له نور، له نور في الوجه، كما أن النفاق له ظلمة. والإيمان ينير القلب ويظهر أثر هذا النور على الوجه، كما أن النفاق يفسد ويظلم القلب ويظهر أثر ذلك على الوجه وعلى الجوارح. نعم.
والإيمان وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ولم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا،
قال عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث، ومعنى الحديث كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإيمان يضعف عند المؤمن حتى يصل إلى درجة لا يستطيع أن يمنع نفسه من المعصية فيقع في المعصية. وكلما ازداد إيمان العبد كان قويا على دفع المعاصي السيئات والمحرمات، وكلما ضعف الإيمان وقع في المعصية. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس عنده من كمال الإيمان ما يحجزه عن فعل المعاصي، ولكن عنده إيمان ناقص ضعيف. لذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان أن يرى المنكر فلا يستطيع أن ينكره إلا بقلبه. فالإيمان يضعف بفعل المعاصي وترك الأوامر، ويزداد الإيمان بفعل ما أمر الله عز وجل به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبترك ما حرم الله عز وجل. ولذلك من أراد كمال الإيمان فعليه بالإقبال على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصراه الذي يبصر، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أراد زيادة الإيمان يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة من نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقات ومن نوافل الصيام ومن نوافل الحج والعمرة ومن نوافل الأعمال الصالحة. وأعظم ما يزيد الإيمان ذكر الله، كثرة ذكر الله، تسبيح وتهليل، وهو ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقرآن، والقرآن من أعظم الذكر. ولكن لا يتعارض القرآن مع الأذكار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى.
نعم، من ترك الأوامر وفعل المحرمات ولم يرفع بذلك رأسا فلا شك أنه لم يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فهو الذي آمن بالله ورسوله وآمن بالكتب وآمن بالملائكة وآمن بالنبيين وآمن باليوم الآخر وآمن بالقدر، آمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والكافر والمنافق هو معنى أعرض عن ذلك، لكن المنافق يظهر من الإيمان ما يخدع به المؤمنين ويبطل من الكفر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعض الناس يعني عنده إيمان ولكنه ضعيف، فيكون يعني بذلك قد جمع من الإيمان ما أصبح به مؤمنا، وعنده من المعاصي ما أصبح بها فاسقا. أما الكفر الصريح فلا يجتمع مع الإيمان أبدا، كذلك الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان أبدا. لكن قد يوجد عند الإنسان إيمان وبدعة، أو إيمان وفسق، أو إيمان وكبائر، هذه قد تكون عند المسلم. نعم.
ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه.
أما الإيمان والكفر، إيمان يعني بالله وبما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفر أكبر فلا، لا يجتمعان في القلب أبدا. ولكن الشيخ رضي الله أعلم أن الإنسان قد يكون عنده إيمان لكن يكون عنده كفر أصغر، عنده كفر أصغر، كفر خفي، شرك خفي. نعم.
ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان.
نعم. عقيدة أهل السنة أن يعني المؤمن يعني يتعامل معه بما معه من الإيمان، ويحب على قدر ما معه من الإيمان، ويكره على قدر ما عنده من المعصية. نعم. هذه من عقائد أهل السنة، أنهم يوالون في الله ويعادون في الله، ويحبون في الله ويبغضون في الله، فيبغضون الأعمال السيئة ويحبون الأعمال الصالحة، يحبون المؤمن على قدر إيمانه ويبغضونه على قدر معاصيه. نعم.
وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام.
نعم. خالفوا الفرق الضال، خالفوا الخوارج الذين يجعلون مرتكب الكبيرة كافرا بالله، وخالفوا المعتزلة أيضا، خالفوا الفرق الضالة، خالف المرجئة الذين يقولون من أقر أو نطق بالشهادة أو كذا فهو مؤمن كامل الإيمان، لا هذا ليس من أقوال أهل السنة، أهل السنة واضحون بهذا وهو أن الكبائر المعاصي ولكن من فعلها ولم يستحلها فإنه لا يخرج من الإسلام ولكنه ارتكب هذه الكبيرة مع بقائه على إسلامه وعلى إيمانه، ويقولون أن ما فعله من الكبائر والمعاصي هذه تنقص إيمانه كما أن الطاعات تزيد في إيمانه، ولكنهم لا يخرجونه من الإسلام لارتكاب كبيرة أو لفعل صغيرة، إنما يقولون فاسق بمعصيته. نعم.
تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم ولا يطلقون عليه الكفر.
أخطأ الخوارج في فهم الآيات، فقرأوا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحق العصاة، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وكذلك قرأوا قول الله عز وجل وأنه لا يجير من الله ولا يجد من إلا بلاغا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا هذه الآية في حق مرتكب الكبائر، فمن ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في نار جهنم، كذلك نظروا إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثابت الصحيح، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجع بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم، فقالوا هؤلاء مخلدون. والتخليد عند السنة لا يفهمونها وكلام الخوارج بأنه تخليد أبدي، ولكنها أحاديث وعيد وآيات وعيد هذه تجرى على ظاهرها، ولكن لا يستفاد منها الإخراج من الدين ومن الملة لآيات أخرى ولنصوص أخرى، ولذلك أعظم الذنوب القتل، ومع ذلك ما أخرج الله عز وجل أهل الإيمان من إيمانهم عندما يتقاتلون كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فالاقتتال من أعظم الذنوب، ومع ذلك سماهم الله عز وجل المؤمنين مع وقوع الاقتتال فيما بينهم، وأمر الله عز وجل بالإصلاح، وأمر الله عز وجل بإقامة الحدود على من ارتكبها من المؤمنين حتى يطهر عندما يقام عليه الحد. الشاهد أن على السنة يخالفون الفرق الضالة التي تكفر بالكبائر أو لا تعد الكبائر ذنوبا تنقص من الإيمان. نعم.
ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة.
أي المعتزلة يقول لا مؤمن ولا كافر، والخوارج يقولون من فعل كبيرة هو كافر، وكلها فرق ضلال. نعم.
بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان.
نعم، هو مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته التي ارتكبها، لكنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الكبيرة، فإذا استحل الكبائر قال الزنا حلال أو قال الخمر حلال أو قال السرقة حلال، هذا يكفر إذا ارتكب هذه الكبيرة مستحلا لها، أما إذا فعلها عاصيا فإنه لا يخرج من الإسلام بفعل الكبائر. نعم.
وأما الإيمان المطلق فينفى عنه.
نعم، لا يقال لمن ارتكب كبيرة أو وقع في فسق أنه مؤمن كامل الإيمان، لا، ينفى عنه من الإيمان بقدر ما ارتكب من المعاصي، يقال هو مؤمن ولكن لا يقال عنه أنه على كمال من الإيمان، بل ما فعله من المعاصي أوجب نقص إيمانه، فعنده يعني الإيمان عنده الإيمان الذي لم يصل به إلى حد الإيمان الكامل، هذا معنى كلام الشيخ. نعم.
وبهذه الوصول
أعيد كلام الإيمان فعندهم
بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان. وأما الإيمان المطلق فينفى عنه
الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لا يقال له مؤمن كامل الإيمان وهو يفعل كبائر والمعاصي، لا، إنما يقال هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله.
نعم، هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله من الصحابة عن أفعال ومعاصي كانوا يفعلونها في حال شركهم وكفرهم وفسقهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وكقوله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
وأن التوبة تجب ما قبلها.
لا شك أن الندم توبة، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة لا بد أن تكون بالإقلاع عن الذنب وبالندم على فعله والعزم على عدم فعله أيضا والإقبال على الله عز وجل. نعم، إذا تاب المؤمن من ذنبه فإن الله عز وجل يتوب عليه، وباب التوبة مفتوح حتى تغرغر الروح في الحلقوم وحتى تطلع الشمس من مغربها، وباب التوبة مفتوح. ولذلك قال الله عز وجل لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تتعاظم ذنبا على الله عز وجل، لأنه أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، كما أنك لا تحتقر صغيرة ترتكبها، ولأن الصغائر إذا اجتمعنا على المؤمن يهلكنه. نعم، إياكم محقرات الذنوب. نعم.
وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. وأن من
لا شك قال
وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عنه.
الردة هي التي قال الله عز وجل فيها: ومن يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. والردة هي الخروج من الإسلام إلى ملة أخرى كاليهودية والنصرانية الملل الإلحادية والشركية، بل لو خرج المسلم من أهل السنة إلى بعض الفرق التي تكفر بفعلها فإنه يكون بذلك قد ارتد. لو خرج من أهل السنة والتحق بالفرق التي تقع في البدع المكفرة فهذه ردة. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ارتد فإنه يكفر بردته ولا يورث، لا يرثه أقرباءه المسلمون، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. والردة لها ضوابط ولها شروط، ولذلك دون العلماء أحكام الردة في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا. ومن ارتد فإنه استتاب، فإن تاب وعاد إلى دينه فإنه يترك، ومن أصر على الكفر فإنه تضرب عنقه بالسيف لأنه ارتد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ورأى رجلا موثقا فقال ما باله هذا؟ قال ارتد عن بعد إسلامه. قال والله لا أنزل حتى يقتل. فما رضي أن ينزل من الدابة. ولكن جاء في بعض الروايات أنهم ذكروا أنهم استتابوه، ولذلك القول الصحيح أن المرتد استتاب. والردة تكون باختيار دين غير دين الإسلام، وتكون الردة بجحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصيام أو جحد الحج أو يعني جحد الأمور الواضحة من الدين. ولهذا الصيام ليس بالصحيح، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والحج هذا لم يشرعه الله ولا يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإن يكون بذلك قد ارتد وتطبق عليه أحكام الردة. ولذلك القول الصحيح أن من ترك الصلاة عمدا ولم يسجد لله سجدة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، اختار هذا علمه. أما يعني من كان يصلي ويتركه يعني يتهاون في بعضها فإن أهل العلم يعني مختلفون في تكفيره. أما من يعني تمكن من أداء الصلاة ومن فعلها استطاع ذلك ولم يسجد لله سجدة مع قدرته على ذلك فاختار شيخ الإسلام لأنه كافر. فإن دعي إلى الصلاة وأجاب فإنه يترك، وإن دعي إلى الصلاة وامتنأ فإنه يقتل ردة، فإنه يقتل ردة عن دينه. نعم.
ومن تاب تاب الله عليه.
لا شك أن من تاب تاب الله عليه، حتى الكفر لو ارتد وتاب يتوب الله عز وجل عليه، لو وقع في الشرك الأكبر وتاب يتوب الله عز وجل عليه، لأن باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر ومما هو دونها من المعاصي. لعلنا نكتفي هذا القدر.